بعض أقوال العلماء في الحجامة للصائم يقول الأخ، وقال مالك والشافعي والثوري لا قضاء عليه إلا أن يكره له ذلك من أجل التقرير. هذا من تفسير القرطبي. وهذا الباب باب في الصائم يحتجم. قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الخطابي اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة، عليهما على الحاجم والمحجوم. وعن عطاء قال من احتجم وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك. وقال ابن المسيب والشعري والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. هذا من عون المعبود هكذا شرح سنن أبي داود. إذن فقط أحمد من الأئمة الأربعة الذي يرى أنه مفطر، والبقية لا يرون به بأسا. والشيخ عطية بن محمد سالم له شرح على بلوغ المرام، كتاب ولا أشرطة؟ كتاب. كم مجلد؟ يقول قال الشيخ عطية بن محمد سالم غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه جميع المسلمين، قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون أن الحجامة لا تفطر، ولكن يخشى منها أن تولي إلى الفطر. ومن هنا ينبغي أن يتجنبها الصائم سدا للذريعة، لأنه إذا فعل ذلك فقد يفطر. منعت القبلة لمن يخشى عليه منها مخافة أن يقع فيما هو أبعد من ذلك، فيكون منعها سدا للذريعة. ومذهب أحمد رحمه الله وتبعه أكثر أصحابه كما في المبدع والإنصاف أن الحجامة تفطر. قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب، واختار بعض الحنابلة أنها لا تفطر، وذكر الخلاف بين علماء الحنابلة في أن الحجامة تفطر أو لا تفطر، ولكن الراجح عندهم في المذهب أنها تفطر. شرح ضلوع المرام للشيخ عطية، المتوفى عام 20 هجرية. يقول الجمهور على أن أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة، والحنابلة يقولون على هذا الحاجب أفطار الحاجب ومحجوم، وهذا نص صريح، ويناقشون في الجمع بين الحديثين، والجمهور يقولون أن أحاديث الحجامة منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في زاد المعاد يقول إن دعوى النص لا تثبت حتى يعلم تاريخ الحديثين، وأيهما متأخر، هل فعله صلى الله عليه وسلم أم قوله؟ التاريخ غير معروف، ثم لا نعلم في أي شهر كان، وهل هذا الصوم كان نافلة أو فريضة؟ ويذكر نقاطا واستبعد أن حديث ابن عباس يكون ناسخا لأحاديث الحجامة، ويقول دعوى النص لا يمكن أن تثبتها، وبقي الحديثان متعارضان، حديث فعله وحديث قوله، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أما الحجامة فيفطر بها الحاجب والمحجوم في أصح أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم. ومن فتاوى اللجنة الدائمة قالوا يفطر الحاجب والمحجوب عليهما الإمساك والقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب بالله التوفيق. لمن الفتوى الأولى حول الإغماء؟ لمن الأولى؟ ما دخل من المسلمين؟ إيش قال الخلاصة؟ نعم الشيخ من بعد له كلام. قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: بسم الله والحمد لله، ليس عليه القضاء اذا اصابه ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء، فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه، الا اذا كان الاغماء مده يسيره كاليوم او اليومين او الثلاثه على الاكثر فلا باس بالقضاء احتياطا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه لو مات أن يقضوا عنه. هذا يسأل أن أمه أصيبت بمرض عقلي واختلال في عقلها، فلن تصوم رمضان لمدة 7 سنين، ثم إنها شفيت، فهل تقضي أم ماذا؟ أجابه الشيخ بن باز رحمه الله عليه، قال: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها، لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. أما إذا كان ترك هذا الصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مفرقا، فإن ماتت في مرضها لم يقضى عنها، ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها. وأما الرجل إذا أغمي عليه وكذلك المرأة إذا أغمي عليها، اكتبوا هذا ملخص، فإن كان الإغماء يوما أو يومين إلى 3 أيام، فعليهما القضاء، يوما أو يومين، يوما من الألف أو يومين إلى ثلاثة أيام فعليهما القضاء. وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم، وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم، من أول السطر. وأما إذا كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فليس عليهما قضاء، وينزلان منزلة المجنون والمعتوه. كما في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المجلد الخامس عشر والصفحة 210. أصحاب الأعذار كما قلنا أربع أقسام، الأول عليهم القضاء فقط، والثاني عليهم الكفارة فقط، والثالث عليهم القضاء والكفارة معا، والرابع لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة، يعني الرابع لا أداء ولا قضاء ولا كفارة. والكافر لا يصح منهما الصيام ولا يقضيانه إذا أسلما. يكون بعنوان تنبيه آخر. في نفس الأولى، نفس الفائدة الأولى المكتوبة. بدل فاعل تنبيه آخر، عندنا تنبيه هنا وهذا تنبيه آخر. عندنا تنبيه الكافر والكافرة، وهذا المغمى والمغمى عليه تنبيه آخر. الصوم الواجب الأول صوم رمضان، والثاني قضاء رمضان لمن عليه قضاء، والثالث كفارة من جامع في نهار رمضان ولم يستطع عث رغبة، والرابع صوم النذر، والخامس صوم كفارة النذر، والسادس صوم كفارة الظهار لمن لم يستطع عث رغبة. والسابع صوم كفارة اليمين إذا عقد عن الثلاثة الأول كما في سورة المائدة آية 89، والثامن صوم كفارة قتل الخطأ لمن لم يستطع عتق رقبة. والتاسع صوم كفارة قتل الصيد وهو محرم وكان في الحرم أو كان في الحرم كما في سورة المائدة آية 95 إلى 96، والعاشر صوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع لمن تمتع ولم يجد الهدي. والحادي عشر صوم كفارة من ارتكب محظورا في الإحرام. كما في آية سورة البقرة، افتح الآية أمين، كم الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كما في سورة البقرة آية كذا، مئة وستة وتسعون، كما في سورة البقرة آية 196، صلح المئة قليلا نصف الساعة. والثاني عشر صوم من ترك واجبا في حجه أو عمرته ولم يستطع أن يهدي، فيصوم 10 أيام، فيصوم 10 أيام، أيوة. هل تذكرون يا إخوان مما يجب الصيام فيه؟ الصوم الواجب هذه 12 نوعا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل هناك أحد من أهل العلم قال بوجوب قضاء الصوم الذي على الميت؟ تنظر في المكتبة الشاملة، أي انظر، هل هناك أحد من أهل العلم قال بوجوبه أم أنه مستحب فقط على الحي؟ لأن الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، وهم يقولون الخبر بمعنى الأمر آكد من الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي ليتربصن، والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي فأنظروه إلى أن يسر الله عليه. وهكذا هذا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي ليصم عنه وليه. وماذا أيضا، هل تذكرون شيئا آخر حتى ينظر فيه؟ تذكر شيئا؟ أي هو من مات وعليه صيام داخل فيه، عليه صيام ما قبل رمضان أطلق، يعني عليه واجب، يدخل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم القضاء. صام عنه وليه. أما الصوم المستحب فواحد صوم الاثنين من كل أسبوع، اثنان صوم الخميس من كل أسبوع، ثلاثة صوم أيام البيض من كل شهر، أربعة صوم الست من شوال، خمسة صوم تسع ذي الحجة من أول ذي الحجة حتى يوم عرفة، ستة صوم يوم عرفة لغير الحاج، سبعة صوم يوم تاسعاء، ثمانية صوم يوم عاشوراء. صوم يوم تاسعاء من شهر محرم، صوم يوم عاشوراء من شهر محرم. تسعة الصوم في شهر الله المحرم، عشرة صوم شعبان كله أو إلا قليلا، الحادي عشر صوم يوم وإفطار يوم نصف الدهر، الثاني عشر صوم يوم وإفطار يومين ثلث الدهر، الثالث عشر صوم الشباب والشابات الذين لم يتيسر لهم الزواج، الرابع عشر صوم يوم في سبيل الله لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن الناس 70 خليفا، متفق عليه. الخامس عشر صوم من لم يجد طعاما لحديث هل عندكم شيء، صوم من لم يجد طعاما الحديث هل عندكم شيء، قالوا لا، قال فإني صائم، يعني فيه المحافظة على الوقت، ما عنده شيء ماذا يصنع، إذن الأفضل أنه ينوي الصيام ما دام البيت فاضي ولا عندك فلوس ولا عندك شيء، أن يصوم عسى الله أن يفرج عنك. عنده مكتوب؟ أي نعم. والسادس عشر صوم عمن مات وعليه صيام كما في فتاوى اللجنة الدائمة، يعني أنه مستحب، المجلد العاشر صفحة 373، بس يبقى أيضا هل قال أحد بوجوبه؟ طيب لا بس والسابع عشر تعويد الصبيان على صيام رمضان إذا أتموا السنة السابعة من أعمارهم، والثامن عشر من أراد أن يجمع بين الأربع الخصال لحديث من أصبح منكم اليوم صائما، رواه مسلم عن أبي هريرة. هيا الآن تذكروا مما يستحب إذا وصلناها إلى 20، بقي خصلتان، الصوم في الشتاء الغنيمة البارده ما شاء الله. الصوم في الشتاء. طيب تكتبه هنا 19 الصوم في الشتاء، ثم تقول للحديث، الحديث ما قلت صحيح جامع، أعطينا المجلد الأول. الصوم في الشتاء، فقم 19. قل لحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم كذا. رقم 3868. باقي واحد يكمل 20 مما يستحب الصيام فيه. صوم 3 أيام من كل شهر قد ذكرت. إيه بس الماضي هذا الصوم الذي هو الواجب والمستحب. لأن الصوم المشروع لا يخرج عن هذين القسمين، واجب أو مستحب. تفضل. نعم، في ذي الحجة 9 مذكورة، 9 مذكورة. تفضل. الصوم من أجل المحافظة على الصحة، هذا عبادة ولا؟ نحن حول العبادة، واجب أو مستحب. هو 9 وعاشوراء مذكور، أما يوما بعد عاشوراء الحديث ضعيف، لو صح لكان مستحبا. صوموا 3 أيام من كل شهر، صوم أيام البيض من كل شهر. الأخ يقول صوم 3 أيام من كل شهر، يعني معناه من غير أيام البيض. طيب لا بأس إن شاء الله، فعلا قد يصوم من كل 10 أيام يوما من باب التخفيف على نفسه، 10 الأول يصوم فيها يوم، أي يوم، والـ10 الوسطى يصوم فيها يوما، والـ10 الأواخر يصوم فيها يوما، على أن هذا اليوم بـ10 أيام كأنه صام الشهر بكامله. وجاء في بعض الأحاديث صيام 3 أيام من كل شهر ولم تحدد، وجاء في بعضها محددة بأيام البيض. إذن قل صيام 3 أيام من كل شهر لا بس، يكون رقم 20، وهو إن شاء جعلها أيام البيض وإن شاء جعلها غيرها. مثلا لو قال قد تشق علي أن تكون 3 أيام متتالية، وأنا حتى يتيسر لي أصوم من كل 10 يوما، ما شاء الله وصلت إلى 20، طيب لا بأس. الذي هو ما شاء الله. طيب الصوم الواجب ما ذكرتم أكثر من 12؟ يعني رجب، رجب ما في استحباب الصيام فيه، إلا المعتاد إذا كان له عادة من كل أسبوع اثنين وخميس، أو من كل شهر أيام البيض، أو من كل شهر ثلاثة أيام، أو له عادة يصوم يوم يفطر يومين، أو له عادة يصوم يوما ويفطر يوما حسب العادة التي هو ماشى عليها. من الصوم المستحب صوم رمضان في السفر أصلك، خلاص صوم رمضان قد دخل في صوم الواجب، دخل أداء ودخل قضاء، وأداء يشمل حضرا وسفرا قد دخل. هذا داخل في صوم القضاء، يعني إنسان أفطر بعذر وتكاسل في القضاء حتى جاء شعبان، يكون وجوبا المبادرة. هو قد ذكر أصلا، ذكر أداء وقضاء. يقول الأخ فائدة، قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، ولا بد من الرفق ولا بد من الرفق حتى تقبل الدعوة وحتى يبلغ الناس حتى يعلموا إعادة لهذه الفائدة. قال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، ولا بد من الرفق حتى تقبل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا. مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 376، والمجلد العاشر صفحة 191. فائدة طيبة. والشيخ بن باز رحمه الله عليه فقيه، يعتبر من فقهاء العصر ومن فقهاء الإسلام. فعلا الناس في نفرة من دينهم إلا من رحم الله، فإذا استعمت معهم أسلوب الشدة زادوا نفرة فوق نفرتهم. والمطلوب الحكمة، وبما أنهم قد أصيبوا بالنفرة فترفق بهم رويدا رويدا حتى يستجيبوا للحق، والله الموفق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعض أقوال العلماء في الحجامة للصائم يقول الأخ: وقال مالك والشافعي والثوري لا قضاء عليه إلا أن يكره له ذلك من أجل التغرير. هذا من تفسير القرطبي. وهذا الباب باب في الصائم يحتجم. قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة، عليهما على الحاجم والمحجوم. وعن عطاء قال: من احتجم وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك. وقال ابن المسيب والشعري والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. هذا من عون بن عبودة كذا، شرح سنن أبي داود. إذن فقط أحمد من الأئمة الأربعة الذي يرى أنه مفطر، والبقية لا يرون به بأسا. والشيخ عطية بن محمد سالم له شرح على بلوغ المرام، كتاب ولا أشرطة؟ كتاب. كم مجلد؟ يقول: قال الشيخ عطية بن محمد سالم غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه جميع المسلمين، قال الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون أن الحجامة لا تفطر، ولكن يخشى منها أن تولي إلى الفطر، ومن هنا ينبغي أن يتجنبها الصائم سدا للذريعة، لأنه إذا فعل ذلك فقد يفطر. منعت القبلة لمن يخشى عليه منها مخافة أن يقع فيما هو أبعد من ذلك، فيكون منعها سدا للذريعة. ومذهب أحمد رحمه الله وتبعه أكثر أصحابه كما في المبدع والإنصاف أن الحجامة تفطر. قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب، واختار بعض الحنابلة أنها لا تفطر، وذكر الخلاف بين علماء الحنابلة في أن الحجامة تفطر أو لا تفطر، ولكن الراجح عندهم في المذهب أنها تفطر. شرح ضلوع مرام للشيخ عطية، المتوفى عام 20 هجرية. يقول الجمهور على أن أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة، والحنابلة يقولون على هذا الحاجة أفطار الحاجة ومحجوم، وهذا نص صريح، ويناقشون في الجمع بين الحديثين. والجمهور يقولون أن أحاديث الحجامة منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في زاد المعاد يقول إن دعوى النص لا تثبت حتى يعلم تاريخ الحديثين وأيهما متأخر، هل فعله صلى الله عليه وسلم أم قوله. التاريخ غير معروف، ثم لا نعلم في أي سهر كان، وهل هذا الصوم كان نافلة أو فريضة. ويذكر نقاطا واستبعد أن حديث ابن عباس يكون ناسخا لأحاديث الحجامة، ويقول دعوى النص لا يمكن أن تثبتها، وبقي الحديثان متعارضان، حديث فعله وحديث قوله. وإذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه الحجامة فيفطر بها الحاجب والمحجوم في أصح أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم. ومن فتاوى اللجنة الدائمة قالوا يفطر الحاجب والمحجوب عليهما الإمساك والقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب بالله التوفيق. لمن الفتوى الأولى حول الإغماء؟ لماذا الأولى؟ ما ذكرت من المسلمين ايش قال خلاصة؟ نعم الشيخ من باز له كلام قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بسم الله والحمد لله ليس عليه القضاء اذا اصابه ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه الا اذا كان الاغماء مده يسيره كاليوم او اليومين او الثلاثه على الاكثر فلا باس بالقضاء احتياطا وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضى عليه وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل ولا على أبنائه لو مات أن يقضوا عنه هذا يسأل أن أمه أصيبت بمرض عقلي واختلال في عقلها فلن تصوم رمضان لمدة 7 سنين ثم إنها شفيت فهل تقضي أم ماذا؟ أجابه الشيخ بن باز رحمه الله عليه قال إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه أما إذا كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولا مفرقا فإن ماتت في مرضها لم يقضى عنها ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها وأما الرجل إذا أغمي عليه وأما الرجل إذا أغمي عليه وكذلك المرأة إذا أغمي عليها اكتبوا هذا ملخص فإن كان الإغماء يوما أو يومين إلى 3 أيام. فعليهما القضاء. يوما أو يومين، يوما بالألف أو يومين إلى 3 أيام، فعليهما القضاء. وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم، وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم، من أول السطر. وأما إذا كان الإغماء أكثر من 3 أيام فليس عليهما قضاء، وينزلان منزلة المجنون والمعتوه. كما في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المجلد 15 والصفحة 210. أصحاب الأعذار كما قلنا 4 أقسام، الأول عليهم القضاء فقط، والثاني عليهم الكفارة فقط، والثالث عليهم القضاء والكفارة معا، والرابع لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة، يعني الرابع لا أداء ولا قضاء ولا كفارة. والكافر لا يصح منهما الصيام ولا يقضيانه إذا أسلما. يكون بعنوان تنبيه آخر. في نفس الأولى، نفس الفائدة الأولى المكتوبة فوق، بدل الفائدة تنبيه آخر، عندنا تنبيه هنا وهذا تنبيه آخر. عندنا تنبيه الكافر والكافرة، وهذا المغمى والمغمى عليه تنبيه آخر. الصوم الواجب الأول صوم رمضان، والثاني قضاء رمضان لمن عليه قضاء، والثالث كفارة من جامع في نهار رمضان ولم يستطع عث رغبة، والرابع صوم النذر، والخامس صوم كفارة النذر، والسادس صوم كفارة الظهار لمن لم يستطع عث رغبة. والسابع صوم كفارة اليمين إذا عقد عن الثلاثة الأول كما في سورة المائدة آية 89، والثامن صوم كفارة قتل الخطأ لمن لم يستطع عتق رقبة. والتاسع صوم كفارة قتل الصيد وهو محرم وكان في الحرم أو كان في الحرم كما في سورة المائدة آية 95 إلى 96، والعاشر صوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع لمن تمتع ولم يجد الهدي. والحادي عشر صوم كفارة من ارتكب محظورا في الإحرام. كما في آية سورة البقرة، افتح الآية أمين، كم الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كما في سورة البقرة آية كذا، مئة وستة وتسعون، كما في سورة البقرة آية 196، صلح المئة قليلا نصف الساعة. والثاني عشر صوم من ترك واجبا في حجه أو عمرته ولم يستطع أن يهدي. فيصوم عشرة أيام فيصوم عشرة أيام أيوة. هل تذكرون يا إخوان مما يجب الصيام فيه؟ الصوم الواجب هذه 12 نوعا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل هناك أحد من أهل العلم قال بوجوب قضاء الصوم الذي على الميت؟ تنظر في المكتبة الشاملة أي انظر، هل هناك أحد من أهل العلم قال بوجوبه أم أنه مستحب فقط على الحي؟ لأن الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، وهم يقولون الخبر بمعنى الأمر آكد من الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ليتربصن، والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن أولادهن. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة أي فأنظروه إلى أن يسر الله عليه. وهكذا هذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي ليصم عنه وليه. وماذا أيضا، هل تذكرون شيئا آخر حتى ينظر فيه؟ تذكر شيئا؟ أي هو من مات وعليه صيام داخل فيه، عليه صيام ما قال رمضان أطلق، يعني عليه واجب يدخل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم القضاء. صام عنه وليه. أما الصوم المستحب فواحد صوم الاثنين من كل أسبوع، اثنان صوم الخميس من كل أسبوع، ثلاثة صوم أيام البيض من كل شهر، أربعة صوم الست من شوال، خمسة صوم تسع ذي الحجة من أول ذي الحجة حتى يوم عرفة، ستة صوم يوم عرفة لغير الحاج، سبعة صوم يوم تاسعة، ثمانية صوم يوم عاشوراء. صوم يوم تاسعة من شهر محرم، صوم يوم عاشوراء من شهر محرم. تسعة الصوم في شهر الله المحرم، عشرة صوم شعبان كله أو إلا قليلا، الحادي عشر صوم يوم وإفطار يوم نصف الدهر، الثاني عشر صوم يوم وإفطار يومين ثلث الدهر، الثالث عشر صوم الشباب والشابات الذين لم يتيسر لهم الزواج، الرابع عشر صوم يوم في سبيل الله لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن الناس 70 خليفا، متفق عليه. الخامس عشر صوم من لم يجد طعاما لحديث هل عندكم شيء، صوم من لم يجد طعاما الحديث هل عندكم شيء، قالوا لا، قال فإني صائم، يعني فيه المحافظة على الوقت، ما عنده شيء ماذا يصنع، إذن الأفضل أنه ينوي الصيام ما دام البيت فاضي ولا عندك فلوس ولا عندك شيء، أن يصوم عسى الله أن يفرج عنك. عندك مكتوب؟ أي نعم. والسادس عشر صوم عمن مات وعليه صيام كما في فتاوى اللجنة الدائمة، يعني أنه مستحب، المجلد العاشر صفحة 373، بس يبقى أيضا هل قال أحد بوجوبه؟ طيب لا بس والسابع عشر تعويد الصبيان على صيام رمضان إذا أتموا السنة السابعة من أعمارهم، والثامن عشر من أراد أن يجمع بين الأربع خصال لحديث من أصبح منكم اليوم صائما، رواه مسلم عن أبي هريرة. هيا الآن تذكروا مما يستحب إذا وصلناها إلى 20، بقي خصلتان، الصوم في الشتاء الغنيمة البارده ما شاء الله. الصوم في الشتاء. طيب تكتبه هنا 19 الصوم في الشتاء، ثم تقول للحديث، الحديث يقول في صحيح الجامع، أعطينا المجلد الأول. الصوم في الشتاء، رقم 19. قل لحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم كذا. رقم 3868. باقي واحد نكمل 20 مما يستحب الصيام فيه. صوم 3 أيام كل شهر قد ذكرت. بس الماضي هذا الصوم الذي هو الواجب والمستحب. لأن الصوم المشروع لا يخرج عن هذين القسمين، واجب أو مستحب. تفضل. نعم، في ذي الحجة 9 مذكورة، 9 مذكورة. تفضل. الصوم من أجل المحافظة على الصحة، هذا عبادة ولا؟ نحن حول العبادة، واجب أو مستحب. هو 9 وعاشوراء مذكور. أما يوما بعد عاشوراء الحديث ضعيف، لو صح لكان مستحبا. صوموا 3 أيام من كل شهر، صوم أيام البيض من كل شهر. الأخ يقول صوم 3 أيام من كل شهر، يعني معناه من غير أيام البيض. طيب لا بأس إن شاء الله، فعلا قد يصوم من كل 10 أيام يوما من باب التخفيف على نفسه. العشر الأول يصوم فيها يوم، أي يوم، والعشر الوسطى يصوم فيها يوما، والعشر الأواخر يصوم فيها يوما، على أن هذا اليوم ب10 أيام كأنه صام الشهر بكامله. وجاء في بعض الأحاديث صيام 3 أيام من كل شهر ولم تحدد، وجاء في بعضها محددة بأيام البيض. إذن قل صيام 3 أيام من كل شهر لا بس، يكون رقم 20، وهو إن شاء جعلها أيام البيض وإن شاء جعلها غيرها. مثلا لو قال قد تشق علي أن تكون 3 أيام متتالية وأنا حتى يتيسر لي أصوم من كل 10 يوما، ما شاء الله وصلت إلى 20. طيب لا بأس. الذي هو ما شاء الله. طيب والصوم الواجب ما ذكرتم أكثر من 12؟ يعني رجب، رجب ما في استحباب الصيام فيه، إلا المعتاد إذا كان له عادة من كل أسبوع اثنين وخميس، أو من كل شهر أيام البيض، أو من كل شهر ثلاثة أيام، أو له عادة يصوم يوم يفطر يومين، أو له عادة يصوم يوما ويفطر يوما حسب العادة التي هو ماشى عليها. من الصوم المستحب صوم رمضان في السفر أصلك، خلاص صوم رمضان قد دخل في صوم الواجب، دخل أداء ودخل قضاء، وأداء يشمل حضرا وسفرا قد دخل. هذا داخل في صوم القضاء، يعني إنسان أفطر بعذر وتكاسل في القضاء حتى جاء شعبان، يكون وجوبا المبادرة. هو قد ذكر أصلا، ذكر أداء وقضاء. يقول الأخ فائدة، قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، ولا بد من الرفق ولا بد من الرفق حتى تقبل الدعوة وحتى يبلغ الناس حتى يعلموا إعادة لهذه الفائدة. قال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، ولا بد من الرفق حتى تقبل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا. مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 376، والمجلد العاشر صفحة 191. فائدة طيبة. والشيخ بن باز رحمه الله عليه فقيه، يعتبر من فقهاء العصر ومن فقهاء الإسلام. فعلا الناس في نفرة من دينهم إلا من رحم الله، ف فإذا استعمت معهم أسلوب الشدة زادوا نفرة فوق نفرتهم. والمطلوب الحكمة، وبما أنهم قد أصيبوا بالنفرة فترفق بهم رويدا رويدا حتى يستجيبوا للحق، والله الموفق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.